أكد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سوريا أن التدفق المستمر للمقاتلين الأجانب ونجاح الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش تمثل عوامل ساهمت في اتساع دائرة العنف والتي تؤثر على السلام والاستقرار الدوليين. وجاءت قضية مقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد شخص يشتبه بأنه بريطاني الجنسية وقائد مجموعة من المقاتلين البريطانيين تحتجز رهائن في سوريا لتسلط الضوء من جديد على ملف المقاتلين الأجانب. وتؤكد تقارير صحفية أن نحو 10,000 مقاتل أجنبي انضموا للمقاتلين الساعين للإطاحة بنظام الأسد وجماعة داعش التي سيطرت مؤخرا على أماكن واسعة من العراق. ويمثل المقاتلون الأجانب نسبة كبيرة من مقاتلي داعش، يتصدرهم الجهاديون البريطانيون حيث يقدر عددهم ب 500 مسلح. وتوجه أكثر من 100 هولندي حتى الآن إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد. واتخذت الحكومة الهولندية مؤخرا قرارا بسحب الجنسية الهولندية من الجهاديين الذين يقاتلون مع التنظيمات الإرهابية حول العالم. إذاعة العراق الحر التقت بالإمام طرفة بغجاتي رئيس مبادرة مسلمو النمسا والمقيم في مدينة فيينا منذ عام 1986 للحديث عن ظاهرة تجنيد تنظيم الدولة الإسلامية داعش للشباب في الدول الأوروبية.
من النمسا إلى الآن حوالي 100 شخص، من ألمانيا حوالي 300، من إنجلترا حوالي 400 إلى 500، من فرنسا أيضا نفس الشيء تقريبا 400-500. كل الأوروبيين المقاتلين الذين أتوا من الدول الاتحاد الأوروبي سواء كان أصلهم من الاتحاد الأوروبي أو غيرهم حوالي 2000 شخص إلى الآن، أقلهم من العرب، قليل جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن العربي عندما يسمع أقوال داعش وأخواتها في الإنترنت ويسأل أو يذهب إلى إمام أو يقرأ بنفسه فيحس مباشرة أن هناك شيئا غريبا، أن هناك شيئا مريبا، فيسأل فغالبا لا يذهب. أما الشيشاني البوزنوي الذي لا يعرف والذي ملئ بالعواطف وبالحقد وبالكراهية ويريد أن يفعل شيئا ولا يجد من يرشده إلى الطريق السليم لا في الإنترنت ولا في غيرها، فهو يكون صيده بالنسبة لهؤلاء أسهل.
ويقاتل المئات من الجمهوريات السوفيتية السابقة حاليا في سوريا في صفوف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب مسؤول في طاجيكستان التحق نحو 200 مواطن طاجيكي بهذا التنظيم في سوريا، قتل منهم ما لا يقل عن 5، بينما اعتقلت السلطات 6 أشخاص بعد عودتهم إلى طاجيكستان. وكشفت صحيفة الشروق التونسية في تقرير لها نشر الخميس نقلا عن مصادر من الجزائر ومن داخل سوريا أن أكبر فيلق من المقاتلين الأجانب يتألف من الشيشانيين بأكثر من 14,000 مقاتل. أما في أوزبكستان فلا توجد إحصائيات رسمية حول أعداد الذين التحقوا بداعش في سوريا والعراق، لكن الناشط التركي أدم تشاليك ذكر أن ما بين 700 إلى 3,000 مقاتل أوزبكي ذهبوا للجهاد في سوريا. وحتى الآن أعلنت مجموعة واحدة تطلق على نفسها اسم جماعة الصابرين تضم 50 إلى 200 مقاتل، أعلنت أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. إذاعة العراق الحر التقت أبو عبد الله وهو أحد المشاركين في القتال في سوريا ضمن صفوف داعش بعد أن ترك أوزبكستان قبل عام ونصف ويستعد حاليا للذهاب إلى العراق. عن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق قال أبو عبد الله:
دولة الإسلامية في العراق، يعني العراق كمان الحمد لله هلا في جهاد صعب كل مكان، يعني إسلامي في العراق والشام، في مجاهدين كل مكان، يعني في أمريكي حتى روسي شيشان إحوى أوزبك تاجيك في ألماني تونسي، يعني كل مكان. الحمد لله أنا في سوريا تقريبا سنة ونص، يعني أنا صحيح ممكن أنا روح في العراق، لماذا؟ هناك كمان في حلافة إسلامية وفي إخوة مجاهدين وأمير المؤمنين أبو بكر بغدادي، ممكن إن شاء الله نحن نشوف هذا الشخصين. معاملة شاب سوريا الحمد لله جيد، وفي شاب ليس جيد، لا حب الإسلام لا حب شريعة الله، ولكن نحن ماذا تفعل؟ نحن فقط يقاتل هذا.
طرف بغجات عضو الهيئة الإسلامية في النمسا وعضو المجلس الاستشاري للشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، سلط الضوء في حديثه لإذاعة العراق الحر على الأسباب التي تجعل الشاب الذي ولد وعاش في أوروبا ودول غربية بالتفكير في الجهاد والانضمام إلى تنظيمات إسلامية متطرفة وإرهابية، مؤكدا أن ما تقوم به هذه التنظيمات لا يمت بصلة للإسلام.
هناك عدة عوامل. العامل الأول هو غالبا ما نلاحظه أن الشباب الذين يذهبون مع هؤلاء أصحاب هذه الأجندة غالبا شباب لم تكن لهم علاقة قوية بالإسلام والمسلمين قبل ذلك.
نعم.
لم يزوروا مساجد، منهم من لا يعرف حتى الصلاة، وبذلك يؤخذوا بسرعة باتجاه عاطفي أولا، وثانيا باتجاه ديني. يقولون لهم أن الحقيقة المطلقة هي في أيدينا، ونحن نريكم طريق الحق، طريق الشهادة، طريق الجنة، فيأخذونهم. هذا هو السبب المباشر الأولي. السبب الثاني هو أن هؤلاء الشباب لا يعتبروا أنفسهم جزءا من هذا المجتمع إلى الآن لسببين.
نعم.
الأول أنهم لم يتربوا على ذلك، على الاندماج الإيجابي والمشاركة وأخذ الحقوق، وثانيا أنه فعلا يوجد شيء من العنصرية والاضطهاد غير المباشر وأحيانا المباشر للإسلام والمسلمين، بما نعرفه هنا بالإسلاموفوبيا، ظاهرة عداء الإسلام.
يتم استغلالهم من قبل هذه التنظيمات المتطرفة، لكن هذه التنظيمات تستخدم آيات وأحاديث من القرآن وأيضا أحاديث نبوية تحثهم على القتل، فيعني يؤمنون بها ويقولون بأنه هذا هو الإسلام الحقيقي.
هذا كلام مهم جدا، ولذلك هنا وظيفتنا ليس فقط أن نلقي اللوم على الغرب، ولكن أن نسأل أنفسنا كيف دخل هذا الفكر إلى مجتمعاتنا. هذا فكر موجود ومتعشعش منذ عشرات السنين، وخاصة 20 سنة الماضية، الذي يأخذ عقول الشباب، الذي يجعلهم يرفضوا مجتمعاتهم الإسلامية قبل الغربية، الذي يبعدهم عن إسلامهم التقليدي المعروف العراقي السوري المجتمعي في هذه البلاد المنفتح على الآخر، ويأخذهم باتجاه متعصب ليس له إلا شرح واحد لأي آية. آيات الولاء والبراء كلها تأتي لإقرار العدالة في الأرض، ليس لقطع يد ولا لقطع رأس ولا لضرب إنسان ولا لجلد زاني.
نعم، إذن ألا تتحمل المساجد في الدول الغربية مسؤولية أيضا بانتشار هذه الظاهرة؟
والله أختي الكريمة، المسؤولية الأدبية نعم كلنا نتحمل، ولذلك نحاول في الهيئة الإسلامية في النمسا وفي كثير من مساجد النمسا، وأنا أخطب أيضا في بعض المساجد، ألا نترك هذه المواضيع لغيرنا.
نعم.
وأن يكون لها حصتها في الخطب الجماعية، وأهم شيء هو أن نكون متواجدين في اللغة الألمانية.
نعم.
غير البلاد في الإنجليزية والفرنسية. أحد المشاكل أن الإنترنت اليوم هي أول مصدر لهؤلاء الشباب حتى من الناحية الدينية، وللأسف الاتجاه المتطرف هو الذي يغذي الإنترنت في اليوتيوب وفي جميع اللغات.
صحيح.
ونحن نعترف بتقصيرنا.
شكرا جزيلا للأستاذ طرفة بغجاتي، رئيس مبادرة المسلمين النمساويين وممثل الهيئة الإسلامية في النمسا، شكرا جزيلا لك.